بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الشارح وأما الدليل السمعي فلوجهين الأول قوله تعالى فاعلم إنه لا إله إلا الله والأمر للوجوب. الآن وصل حديثنا إلى بيان الدليل على وجوب معرفة أصول الدين تأييدا وسندا ودعما للإجماع على وجه الدليل السمعي، والمراد بالسمعي يعني المسموع عن الآيات والروايات اللي يعبرون عنه بالدليل الشرعي. فكيف نستعرض الدليل السمعي؟ الشارح سوف يبينه بوجهين. الوجه الأول ما استدل به من قوله تعالى فاعلم إنه لا إله إلا الله. اعلم هذا أمر، والأمر ظاهر بالوجوب، يعني معناه اعلم إنه يجب تحصيل العلم واليقين بأنه لا إله إلا الله بالتوحيد. هذا أمر بوجوب تحصيل العلم والمعرفة بمن؟ بتوحيد الله عز وجل بأنه لا إله إلا هو، لا يوجد إله إلا الله، وهذا معناه أنه واحد لا شريك له. وكيف نقرب وجه الاستدلال؟ نقربه بصيغة إن الله عز وجل أمر بقوله اعلم، ينفعل الأمر بتوحيده، وتوحيده لا يكون إلا بمعرفته. إذن تجب معرفته، تجب معرفته. ويمكن عرض هذا القياس، عرض هذا الاستدلال بطريقة القياس المنطقي. نقول هكذا: معرفة الله تعالى مقدمة لتوحيده الواجب، هاي صورة، ومقدمة الواجب واجبة، هاي بحكم العقل، هاي كبرى، إذن معرفته تكون واجبة. أو تستطيع أن تقربه بقياس آخر، مثلا تقول اعلم، هاي صيغة للأمر الواجب، طبعا اعلم ظاهرة في الوجوب، هاي بحكم السياق العرفي. يعني الآن شخص من يقول لك احضر، ايش تفهم انت بالسياق المتعارف؟ وجوب، لازم تحضر، وجوب الحضور، هذا معروف بالانسباق العرفي، السباق الذهني والتعارف يدل على انه صيغة الامر ظاهرة في الوجوب. نعم، وصيغة فعل الامر ظاهرة في الوجوب، هاي معلومة بالانسباق العرفي، إذن اعلم ظاهرة في الوجوب، ومتعلق اعلم هي المعرفة، إذن المعرفة تكون واجبة. نعم، يمكن لنا مثلا أن نكتبها بقياس بسيط، نقرب بوجه الاستدلال من خلال بيان أنه صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب. أحسنت شاهدا، يعني نقول هكذا: اعلم اللي وردت في الآية المباركة، اعلم اللي وردت، هاي صيغة فعل أمر، صيغة فعل أمر، وهاي نسميها صغرى، صغرى القياس، وصيغة فعل الأمر ظاهرة وين؟ في الوجوب، ظاهرة في الوجوب، هاي نسميها كبرى. طبعا هاي مين عرفنا هاي الكبرى؟ عرفناها من السباق العرفي، صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب. الآن وين الحد الأوسط المتكرر؟ فعل، صيغة فعل أمر، هذا حذفه، فيرخي شصبع، يصبح عندنا اعلم ظاهرة في الوجوب. هاي النتيجة اللي خرجت لنا نقدر ناخذها في قياس مركب آخر، نقول اعلم هي ظاهرة في الوجوب، ومتعلق اعلم، هاي ناخذها صغرى، نقول اعلم ظاهرة في الوجوب، نسويها صغرى، بعدين كانت نتيجة في قياس المركب آخر، ونقول ومتعلق اعلم، ومتعلق اعلم ما هو؟ معرفة الله، متعلق اعلم ما هو؟ معرفة الله عز وجل، معرفة الله تعالى، هاي اعلم راح تصير ماذا؟ حد أوسط، فراح يصبح
أن معرفة الله تعالى واجبة، معرفة الله تعالى واجبة. واجبة أخذناها من الوجوب، ومعرفة الله أخذناها موضوع، وأخذنا واجبة محمول. إذا صار عندنا اعلم صيغة فعل أمر، وصيغة فعل طبعا هاي صيغة فعل أمر معروفة من اللغة، يعني مقدمة صورة مأخوذة من اللغة. صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب، هاي معروفة بالانسباق العرفي، فيصبح اعلم ظاهرة في الوجوب. اعلم ظاهرة في الوجوب إذا أخذناها صغرى وأخذنا معها كبرى إن متعلق أعلم هو معرفة الله، فتصبح معرفة الله تعالى واجبة. نعم،
هذا طريق بسيط لمعرفة طريق الاستدلال بالآية، وإلا إحنا يكفينا أن نقول إن الآية ظاهرة في الوجوب بمقتضى أعلم، والظاهر في الوجوب إنه لابد من أن نعلم بتوحيد الله عز وجل، لأن الآية أمرت بتوحيده ومعرفته والعلم بذلك. فالآية أمرت بتوحيده، وتوحيده لا يكون إلا بمعرفته، إذن راح تكون المعرفة واجبة لتحصيل معرفة وعلم إنه لا إله إلا الله، والأمر ظاهر بالوجوب. نعم، هذا التقريب الأول والوجه الأول للدليل السمعي. الدليل الثاني السمعي، وهو إنه لما نزل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هذه الآية يسموها آية السخر أو آية التفكر، يعني اللي يريد يستدل على وجود الله عز وجل لابد وين يتأمل ويتفكر. خلق السماوات والأرض هذه ما وجدت صدفة، لابد لها من موجد أوجدها، وخلقها بهاي العظمة والقدرة يشير على عظمة وقدرة واتساع علم الخالق لها. فإذا في خلق السماوات والأرض بعد وآية لكم اختلاف الليل والنهار، الاختلاف يعني الليل يدخل ويخرج بدخول النهار، والنهار يخرج بدخول الليل، يختلفن بعضهم يخلف الآخر، الليل يدخل في النهار والنهار يدخل في الليل بصورة مستمرة، هذا يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى في إيجادها. فهذه آيات وعلامات ودلائل لأولي الألباب، أصحاب العقول المفكرة، اللب بمعنى العقل. نعم، النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال هكذا: ويل لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتدبرها. ويل، هاي لفظة تدل على العذاب، يعني هي دعاء وذم، دعاء وذم. ويل لمن حرك، لمن لاكها، لمن لاكها يعني لمن حرك لحييه، اللحية يعني هاي العظمين المتصلين بالفم يسموها اللحيين، ليحرك لحييه يعني يحرك فمه. ويل لمن حرك لحييه وفكيه في فمه وتلفظ بهذه الآية ولم يتدبرها ولم يتفكر فيها. حرك لحييه يعني فكيه، عظمي الحنك من فمه، وتلفظ بهذه الآية ولم يتدبرها ولم يتفكر فيها. والويل يعني ذم، ذم يعني ذم. وحينئذ الحديث الشريف رتب الويل والذم على تقدير إن من تلفظ وقرأ هذه الآية ولم يتفكر ولم يتدبر بها ولم تدله على الاستدلال لوجود الله عز وجل وعظمته وسعة علمه وقدرته. فإذا كيف نستطيع نستدل بهاي الآية؟ لأن الآية تدل على أن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهارات، هذا اللي يسمونه المتكلمين برهان النظم، برهان النظم يعني الخلق والسماوات والأرض والكواكب والأجرام السماوية والأجرام الأرضية، خلق الإنسان والنبات والحيوان والحجر والمدر والأنهار، هاي كلها الموجودة حولنا بهذا النظام والسير والدقة وعدم الاختلال. ما رأينا توقف الليل والنهار، ما رأينا كواكب السماء سقطت على الأرض، ما رأينا الأرض حصل بيها ما يوقفها عن العمل أو الدوران. ما هذا يسمى برهان النظم. هذا النظام الدقيق يدل على عظمة وجود خالق قد خلقه وأوجده، وإلا ما يمكن أن يوجد صدفة. واللي يقولون إنه نظام الكون أوجد صدفة، نقول له لو وجد صدفة هذا أولا باطل بضرورة العقل، ثانيا لو الطبيعة هي اللي أوجدت هذا النظام كما يقولون البعض، كيف الطبيعة توجد هذا النظام الدقيق في السير؟ لابد من وجود خالق عظيم عند سعة وعلم وقدرة على تنظيمها، وإلا ما يمكن وجودها اعتباطا. فإذا النبي العظم من خلال الحديث الشريف يقول كيف واحد يقرأ هاي الآية وما يتفكر ويتدبر ويستدل على وجود عظمة الخالق؟ وويل له، بل هو شخص مذموم ليس من أصحاب العقول اللبيبة. فإذا رتب الذنب على تقدير إن من قرأ الآية ولم يتدبرها ويستدل بما تضمنت بها من ذكر الأجرام السماوية والأجرام يعني الأجسام، والأجرام والأجسام الأرضية يعني خلق الإنسان والحيوان والنبات والحجر والمدر، كلها فيها آثار لصنع الله وقدرته وسعة علمه، فدل إذن على وجود صانعها، لأن هذا النظام والسير الدقيق ما يمكن أن يوجد صدفة ولا يمكن أن يوجده فاقد له مثل الطبيعة، ما تقدر الطبيعة تخلق نفسها بنفسها. نعم، وإذا لابد من وجود صانع لها، ويدل على أن هذا الصانع له سعة علم وقدرة بالملازمة، فيكون النظر والتفكر والاستدلال والتدبر واجب شرعا وهو المطلوب، وهو المطلوب. هذا طريق الاستدلال على الدليل الثاني. نعم، الآن نطبق عبارة المصنف، قال وأما الدليل السمعي على وجوب معرفة أصول الدين اللي قلنا هو سند وتأييد ودعم المن للإجماع المتفق بين المسلمين فلوجهين، يعني يمكن تقريبه بوجهين. الأول، الوجه الأول قوله تعالى فاعلم إنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، يعني لا إله غير الله خالق للكون وموجد له. اعلم، قلنا هذا فعل أمر ظاهر بالوجوب بحكم الانسباق العرفي، والأمر للوجوب فقط، اكتفى هاي الشارح بعد ما ذكر أكثر، بس قال الأمر للوجوب. يعني شنو معناه؟ يعني يجب معرفة الله تعالى، لأن الآية أمرت بوجوب تحصيل العلم والمعرفة للتوحيد بأنه لا إله إلا الله. فإذا كان اعلم صيغة فعل أمر ظاهرة في الوجوب، هذا معنى أن متعلق العلم هو معرفة الله عز وجل، والآية أمرت إن وأمر الله سبحانه وتعالى بتوحيده، لا إله إلا الله توحيده، وتوحيده لا يكون إلا بمعرفته، وإلا كيف توحده وأنت لا تعرفه؟ نعم، إذن الآية تدل على معرفته فتجب معرفته. نعم، هذا الدليل الأول، يعني يجب تحصيل العلم واليقين أو الاطمئنان بما يحقق معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. نعم، هذا طبعا الآية هاي شد الدل على وجوب العلم والمعرفة بالله، بس فقط هذا الأصل الأول من أصول الدين، ما الدل على باقي ماذا الأصول الأخرى مثل منه النبوة والإمامة والمعاد، هاي فقط الدل على وجوب تحصيل العلم بالأصل الأول اللي هو منه التوحيد، التوحيد. نعم، الثاني لما نزل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات يعني العلائم والدلائل، أولي الألباب يعني أصحاب العقول المفكرة المدبرة. قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ويل، ويل هاي لفظة عذاب وهي تدل على الذم والقبح، لمن لاكها، لاكها يعني حرك وتلف، لاكها يعني تلفظ بهذه اللفظ وحرك فكيه يعني عظمي الحنك من فمه بين لحييه، لحييه يعني هذا يسموه عظمي الفك يسموه اللحيين، وسمي باللحيين لأن تنبت عليها اللحية. ثم لم يتدبرها، يعني لم يتأمل ويتفكر ويستدل بها على وجود الخالق سبحانه وتعالى. نعم، ويعني يمكن عرض هذا طبعا القياس، هم نقدر نعرضه ونقربه بقياس مبسط، نقول هكذا عدم التدبر مذموم من كلمة ويل، وكل مذموم قبيح، إذن عدم التدبر قبيح. بعدين نقول عدم التدبر القبيح لا شيء من القبيح ينبغي فعله، إذن لا شيء من عدم التدبر ينبغي فعله. يعني نقدر نقرب هذا التقريب البسيط، نقول هكذا: عدم التدبر
قبيح. عدم التدبر يعني التفكر والتأمل والنظر والاستدلال، هذا عدم التدبر قبيح يعني مذموم. من عرفنا قبحة وذمة من كلمة ويل، فهذه صغرى. وكل مذموم قبيح هذا نقدر نسوي عدم التدبر مذموم، حتى يصير عندنا قياس من الشكل الأول. عدم التدبر مذموم، وكل مذموم قبيح. وين الحد الأوسط المتكرر؟ مذموم. إذن عدم التدبر قبيح. إذا كان عدم التدبر والتأمل والنظر والفكر قبيح، هذا نجعله صغرى، هو نتيجة. لكن الآن راح نأخذ في صيغة قياس جديد: عدم التدبر قبيح، ولا شيء من القبيح ينبغي فعله. لا شيء من القبيح ينبغي فعله. الآن نحذف الحد الأوسط قبيح، شو يحصل النتيجة؟ عدم التدبر، لا خذناها من لا شيء، لا ينبغي، عد لا شيء من بالأصح الباقي لا شيء حتى تصبح نفس الصيغة، لا شيء من عدم التدبر ينبغي فعله. هذا عرض بصيغة الاستدلال المنطقي. نعم البسيط، أنت تحب تكتب الدليل بالعرض اللي ذكره، هذا الدليل كافي، وتحب تعرضه بهذا الدليل، هذا يقرب لك إياه بالعقل ويبعد عنك نسيانه. نعم. وإذا أردت تكتب بهذا العرض هم صحيح. قال: رتب الذم على تقدير عدم تدبرها. رتب الذم من قوله ويل على تقدير عدم تدبرها، يعني عدم تدبر الآية والنظر والتفكر والتأمل فيها، أي عدم الاستدلال بما تضمنته الآية، اللي ما يستدل بالآية على وجود الخالق هذا ويل له. عن ذكر الأجرام السماوية، الأجرام بمعنى الأجسام، الأجرام السماوية نقصد بها الشمس والقمر والكواكب والأجرام الأرضية، كل جرم وجسم موجود بالأرض، إنسان، حيوان، نبات، جماد، الأنهار، الجبال، الشجر والحجر والمدر والطير، كثيرة. نعم. بما فيها من آثار الصنع، يعني بما بها من أثر وعلامة ودلالة لصنعها والقدرة، لأن هذا النظام الخلق الدقيق المصنوع يدل على سعة وعلم وقدرة القادر، مو كل إنسان قادر على أن يخلق هذه المخلوقات والأجرام. والعلم بذلك عند علم واسع بنظام سيرها ووجودها الدال على وجود صانعها. إذا كان هو موجود يعني أثر، والأثر لابد له من مؤثر، أو إذا كان هو معلول لابد له من علة، لأن كل مخلوق لابد له من خالق، وكل موجود لابد له من واجد، وكل مصنوع لابد له من الصانع أوجده، وإلا ما يمكن أن نقول أنه وجد صدفة، لأنه نظام الصدفة باطل بحكم العقل. ولهذا إذا شخص قال لك هذا القلم الآن موجود هنا بس إن وجد صدفة، أنت ما تقبله بحكم العقل، ما تقبل هذا قوله. كلنا ما نقبل قولك، العقلاء لا يقبلون قوله، كيف إن وجد صدفة؟ تقول له لابد من صانع صنعه أوجده. إذن هذا حكم العقل دليل على الإنسان وحجة على حجة عليه بأنه الأشياء لا توجد صدفة، نظام الصدفة باطل بضرورة حكم العقل، ولكنها مصنوعات وأجرام، إذن من أوجدها؟ لابد من صانع أوجدها وهو خالقها. نعم. نعم. بذلك يدل على وجود صانعها بالملازمة وقدرته وعلمه، فيكون النظر يعني التفكر
والاستدلال يعني ذكر الدليل عن طريق التدبر واجبا، واجب شرعا، لأنه إحنا من استفادين الوجوب استفادنا من الآية، والآية دليل شرعي سمعي، فإذا هو واجب شرعي وهو المطلوب. لأن قلنا الأشاعرة اختاروا أن وجوب المعرفة وجوبها سمعي شرعي وليس وجوب عقلي، لأنهم لا يقولون بالوجوبات العقلية من قبيل الحسن والقبح العقلي. ثم قال المصنف العلامة الحلي: بالدليل لا بالتقليد، يعني يجب على كل مكلفين، يعني يجب على جميع المكلفين تحصيل العلم والمعرفة بأصول الدين بالدليل لا بالتقليد. شنو يعني بالدليل؟ يعني يجب معرفته بالاستدلال بالدليل والبرهان، لا بتقليد الآخرين وقبول القول عنهم من دون حجة ونظار. هذا شنو نسميه؟ تقليد. شنو يعني التقليد؟ التقليد تقبل القول من الآخرين من دون وتعمل به وتصدق به من دون المطالبة بالدليل. منه تقليد المكلفين للفقهاء، من تقلد الفقيه تأخذ قوله بس من دون مطالبة عليه بالدليل وتعمل وتصدق به. نعم، هذا سميه تقليد. لهذا أكو بقولة مشهورة: إن أصول الدين لا يجوز فيها التقليد. نعم، التقليد وين يجب؟ في فروع الدين. أحسنتم. يعني شنو معنى أصول الدين لا يجوز فيها التقليد؟ يعني ما يجوز تتبع بها الآخرين وتأخذ أقوالهم من دون النظر والتفكر والتأمل وتثبت هذه المعارف الإلهية بالدليل والبرهان والاستدلال. لا يجوز. لماذا؟ يعني مثلا الابن اللي يأخذ من أبيه، في وجد أبوه وثني، لما يريد يجعل له عقيدة ما يصير يقلد أبوه وأحسنتم ويطيع يطيع الأوثان اللي يعملها أبوه. هو هذا منطق المشركين، قالوا هذا ما وجدنا عليه آباؤنا، هذا يعني قلدناهم أخذنا عنهم. هذا ما يصح. القرآن الكريم ذمهم أصول الدين ومعرفة الخالق واتباع وجوب التصديق به، ما يحصل بالتقليد. يكون يحصل بمن؟ بالدليل والبرهان والنظر والاستدلال. فلهذا قال إن معرفة أصول الدين ما تحصل بالتقليد، بما تحصل بالدليل. يعني وجوب المعرفة لابد شو يكون؟ بالنظر والبرهان والاستدلال. نعم. الدليل باللغة يقال على المرشد والدال، يعني الهادي على الشيء ليدل ويهدي ويوصل للشيء، شو نسميه؟ دليل. نعم.
لكن أكثر الناس أكثر العامة
نعم
يقلد يعني على الأب والأم.
نعم.
يعني كلهم يشوفون يعني أب مسلم بهذا جمل مسلم.
نعم.
هذا يعني مو صحيح.
بالنسبة لأصول الدين ما يصح بها التقليد. نعم نعم، الفقهاء خرجوا مورد إذا حصل العلم والإطمئنان العالي، بس مو يأخذ بدون دليل. أي نعم، إذا الابن نعم الابن إذا صار عنده علم واطمئنان بوجود الخالق ولو كان عن طريق طريق الأب، إذا حصل عنده علم وقطع ويقين أو اطمئنان عالي بوجود الخالق ولو عن طريق الأب، الأب راح يصبح وسيلة فقط، مثل المعلم أو النبي. النبي طريقة ماذا؟ يريد يوصل لك وجود الخالق، مو صحيح؟ بس إحنا ما نقلد النبي، النبي نقل لنا بوجود الخالق، بس بالنظرنا وتأملنا وفكرنا وصار عندنا علم ويقين واطمئنان بقوله، صار عندنا ماذا؟ دليل. لأن اليقين هو نفسه دليل، اليقين والاطمئنان بوجود الخالق هو نفسه يقين، هو نفسه دليل على وجود الخالق. فإحنا مثلا مين عرفنا أن الخالق موجود؟ بالنظر والتأمل والفكر صار وجود صانع، بس الصانع كيف ثبتنا أنه الله عز وجل؟ يعني لو خلي الإنسان بوحده بحكم عقله يثبت عنده ضرورة وجود الصانع، بس هذا الصانع كيف عرفنا أنه هو الذات الإلهية؟ ما عرفنا إلا بمعونة منه، بعثة الأنبياء. لهذا الأمم السابقة كانوا يؤمنون بوجود صانع وخالق، لهذا عبدوا الشمس، لأن كانوا يعتقدون أن الشمس هي القوة القادرة اللي أوجدت الكون. مرة عبدوا القمر، والبعض عبد النار. قاموا وين يذهبون؟ يعبدون الأشياء القوية، بعضهم عبد الطير، لأنه كانوا يعتقدون هو هذا الخالق الموجد، هو هذا القادر، هو هذا الآلهة اللي له حق الطاعة ووجوب الاتباع. فهذا شيء يدل على أن المعرفة موجودة عند الإنسان بالفطرة. بس بقى منو المرشد الهادي الدال اللي قالهم هذا الخالق اللي أنتم تريدون تتبعوه هو الذات الإلهية؟ الأنبياء. الأنبياء برسلهم من أرسلهم الله من آدم عليه السلام علم البشرية أنه منهم الواجد هو الله عز وجل. لهذا أكو هم قول عند العلماء أن معرفة الله بالفطرة، يعني شنو بالفطرة؟ كل إنسان بداخله يعلم أنه هذا الخالق، أنه مخلوق وأنه لابد له من خالق، بس يبقى تحديد الخالق منه هذا عرفنا بمعونة الأنبياء. بس هذا مو يعني إحنا قلدنا الأنبياء، لا، إحنا أخذنا منهم وسيلة ومعرفة وإرشاد، بس إحنا ثبت عندنا وجود الخالق بالعقل بالدليل بالبرهان، وإلا المخلوق لابد له من خالق. فإذا ثبوت المعارف وأصول الدين منها وجود الخالق واتباع أو طاعته لابد شي يكون بالدليل والبرهان، مو بالتقليد. يعني التقليد قول قبول، أخذ القول من دون الدليل. طيب إذا الأب ذكر الابنة قول لكن مع الدليل، هذا ما يصبح تقليد، لا، يصبح قول بالدليل. فلا، إحنا نأخذ القول، حتى الابن اللي يأخذ قوله من أبوه يأخذ بالدليل بالنظر بالبرهان، إذا حصل عنده علم ويقين واطمئنان يستطيع يكون هذا اتباع لأصول الدين عن طريق الدليل. ما نسميه تقليد، نعم هو سبب معرفة، ماكو مانع، والأنبياء هم كانوا أسباب ومعارف، فهذا مو يعني إحنا قلدنا الأنبياء. نعم نعم.
إذا سمي مسلم وشكك القيامة والله،
أي نعم، ينكر ضرورية من ضروريات الدين،
ما هو الحكم هذا؟
يحكم بكفره. اللي ينكر يوم القيامة، لا، اللي ينكر وجود يوم القيامة أو ينكر نبوة النبي العظم أو ينكر وجود الله، أو كان نكران راجع، طبعا هذا إذا كان عامدا بالنظر عامدا لذلك مو جاهلا، لأن الجاهل معذور، إذا كان جاهل قاصر أو مقصر هذا معذور، لا، هو عالم عامد ملتفت ومنتبه وينكر ضرورة من ضروريات الدين، والنكران الضرورية يرجع إلى إنكار الرسالة الإلهية، هذا يحكم بكفره. طيب إذا هو يقول ما يوجد الله عز وجل، لكن فقط يريد حتى يخلص من التكليف، هذا سمي جاهل، والجاهل معذور، لا يحكم به من بكفره. نعم.
الشخص شكك الله موجود ما موجود، ويفحص.
أيوة. إذا في مجال الفكر والبحث والفحص والتأمل والنظر والبحث عن الدليل، لا، ما يحكم بكفره، إلا حق في ذلك. هو هذا إحنا اللي نقول لابد يكون مطلوب بالدليل، يعني لك حق تشكك وتطلب بس مو تنكر، لأن إذا نكرت قول أنا ما عندي دليل، أعطوني دليل، نعطيك دليل، بس مو تنكر، يعني حتى مع عرض الدليل تنكر الدليل، لأن إذا نكرت الدليل حتى مع عرضه إيش راح يصبح؟ جحد. والإنكار والجحد إذا يرجع لإنكار الرسالة يصبح كفر. واضح؟ نعم. إحنا نريد الآن وجوب معرفة أصول الدين بالدليل والبرهان، والدليل باللغة هو المرشد والدال والهادي إلى الشيء. بالأصطلاح يطلقون الدليل على ما يلزم من العلم والمعرفة به، العلم والمعرفة بشيء آخر. يعني الإنسان مثلا كيف يعلم بالشيء؟ يتصور المطلوب اولا ويحصل مقدماته اللي تصلح للاستدلال عليه، ثم يرتب هاي المعلومات ترتيب يؤدي الى العلم بها، مثل القياس، نحصل صغرى وكبرى ونرتبها حتى شو نحصل؟ النتيجه. المقدمه الصغرى والكبرى هي في الاصل مقدمات معرفيه، ومن خلالها نعلم بمن بالنتيجة، هو هذا نسميه الدليل. لهذا احنا القياس شو نعبر عنه؟ دليل أو استدلال، لأنه حصل من مقدمات رتبناها وصلنا بها إلى بعض المعارف. ولما وجبت المعرفة، احنا قلنا لحد الآن المعرفة واجبة بما ذكرنا من الأدلة، سواء كان الإجماع أو الأدلة العقلية والسمعية والنقلية، ثبت عندنا أنه المعرفة ماذا؟ واجبة. ووجبت أن تكون المعرفة بالنظر والاستدلال، يعني بالدليل وليس بالتقليد والأخذ قول من دون دليل. فلأن المعرفة ليست أمر ضروري، لأن إحنا عندنا العلوم قسمين مر علينا، علوم ضرورية بديهية وعلوم نظرية كسبية. العلوم الضرورية البديهية هاي ما يحتاج بها إلى دليل أو نظر واستدلال أو تفكر وتأمل، بل هي تحصل بالبداهة. مثل شنو؟ مثل اليقينيات أو مثل المشاهدات والحسيات والفطريات تجريبيات، هذين كلهم بديهيات. يعني مثل الواحد نصف الاثنين، يحتاج يثبت لك يا بالدليل لو أنت تعلمه بالفطرة، أنت بفطرتك تعرفه. مثلا كل معلول لا بد له من علة، أنت تعرفه بالبداهة، بالبداهة ما يحتاج يثبت لك يا بالنظر والفكر والتأمل والدليل. هذا شو نسميه؟ نسميه أمر ضروري بديهي. نسأل سؤال، المعرفة بأصول الدين هل هي من قسم الضروريات البديهية لو من قسم النظريات الكسبية؟ ما يمكن أن تكون المعرفة من قسم الضروريات البديهية، لأن لو كانت ضرورة وبديهة لأصبحت معرفتها واضحة عند الجميع، في حين أنه نرى بالخارج أنه يحصل اختلاف بها. فإذا هي مو ضرورة بديهية، إنما هي نظرية كسبية يجب ماذا؟ تحصيلها والعلم بالمعرفة بها. فلهذا لما وجبت المعرفة لابد أن تكون هاي المعرفة بيبن بالنظر والدليل والاستدلال. والمعرفة ليست ضرورية لأن هي ليست أمر بديهي لكي لا تحتاج إلى برهان ودليل، وبدليل أنه حصل بها اختلاف، والاختلاف يدل على أنها أمر نظري كسبي. والمعلوم بالضرورة وبالبداهة هذا يحصل بدون وجود الاختلاف عند العقلاء. هسه احنا ما نجد بعض العقلاء يختلفون بأن الواحد نصف الاثنين، وما نجد بعض العقلاء يختلفون أن كل معلول لابد له من علة، لأن هاي جاي تحصل بيمن بالعلم الضروري البديهي الواضح الاضطراري اللي ما يحتاج إلى نظر وكسب وتأمل. إذن المعرفة ليست من الأمور البديهية، لأنه لو كانت بديهية لم اختلف به العقلاء، في حين إحنا نرى أن الناس يختلفون بأصول الدين. فالبعض منهم يقول الخالق موجود، والبعض يقول غير موجود، فهاي كيف نحصل بها؟ طيب، بل العلم البديهي يحصل بأدنى سبب من توجهات العقل إليه. القضايا البديهية أي سبب من أسباب الضرورة والبداهة والتوجه وسلامة الحواس تحصل. طبعا مجرد كون الأمر بديهي مو أنه يحصل على كل الأحوال، بل نحتاج سبب من أسباب توجه النفس. هاي مرت علينا إذا تذكرون درسناها في المنطق، إنه البديهي لابد له سبب من أسباب التوجه. ما هو هذا السبب؟ أولا توجه النفس، اثنين فقدان الشبهة، أحسنتم، ثالثا سلامة الحواس. وإلا إذا كان الشخص غافل وغير متوجه قد تخفى عليه أوضح الواضحات، والغافل قد تفوده أبده البديهيات. فإذا لابد من وجود توجه للنفس، هاي أولا. ثانيا لابد سلامة الحواس في الأمور الحسية، اللي يفقد حاسة من الحواس ما يقدر يستدل عليها سواء كانت من الأمور البصرية أو السمعية. وثالثا لابد من توجه العقل إليها وفقدان الشبهة فيها. مثل الأمور الحسية، مثل الإحساس بأن النار حارة أو إن السماء فوقنا والأرض تحتنا، هاي يحتاج لها سبب من أسباب المعرفة اللي هو العلم الحسي. أو إن الواحد نصف الاثنين والنار حارة والشمس مضية، هاي حسيات تحتاج إلى سلامة الحواس. وإن لنا خوفا وغضبا وقوة وضعفا، هاي تحتاج ميمن أمر وجداني، هاي من البديهيات الوجدانية، وغير ذلك من الأمثال اللي تدل على القضايا البديهية. إذن المعرفة ليست ضرورية ولا بديهية، وإلا لو كانت ضرورية وبديهية لوقع الاختلاف فيها، ولعدم حصول المعرفة بمجرد توجه العقل إليها. نعم، نطبق فقط هذا المقدار. قال المصنف: القول بالدليل لا بالتقليد. أقول: الدليل لغة هو المرشد والدال أي الهادي على الشيء، واصطلاحا ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. يعني الإنسان يتصور المطلوب أولا، يحصل المقدمات الصالحة للاستدلال عليه، ثم يرتبها ترتيب يؤدي به إلى العلم بها. مثل القياس، نعلم بالمقدمات نعلم بالنتيجة. ولما وجبت المعرفة، المعرفة واجبة لأصول الدين بما تقدم من الأدلة السابقة، إذن وجبت أن تكون بالنظر والاستدلال، لأنها يعني المعرفة ليست ضرورية، يعني ليست بديهية لا تحتاج إلى دليل وبرهان، لأن المعلوم ضرورة يعني بالبداهة، هو الذي لا يختلف فيه العقلاء، ما حد يختلف بأن الواحد نصف الاثنين، ولا أحد يختلف أن الكل أعظم من الجزء، بينما نرى أن المعرفة وأصول الدين حصل بها اختلاف، بالبعض يقول وجود الخالق والبعض بعدمه، بل يحصل العلم البديهي بأدنى سبب من توجه العقل إليه. نعم، هاي إشارة إلى أن القضايا البديهية ماذا نشترط بها؟ نشترط بها حصول العلم والمعرفة بأحد أسباب توجه النفس، والإحساس بها كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين، وإن النار حارة والشمس مضيئة. طبعا الواحد نصف الاثنين هاي يسمون البديهيات الفطرية، النار حارة والشمس مضيئة هاي يسميها من الحسيات، وإن لنا خوف وغضب هذا نسميه من الوجدانيات، وإن لنا قوة وضعف وغير ذلك من أمثال القضايا البديهية. نعم، إذن القضايا البديهية على الرغم من بداهتها وضرورتها لابد من توجه النفس إليها وسلامة الحواس والأعضاء المدركة، لأن الغافل قد تفوته أوضح الواضحات وتغيب عنه أبده البديهيات. أما قوله إن المعرفة ليست ضرورية، هذا إن شاء الله راح يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوة في خدمتكم. Thank you.